أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث التاسع: حقيقة الوجود الخارجي، خطأ المفهوم المادي. كان علماء الفيزياء قديما يعتقدون إن الموجودات تنتهي إلى ذرات، فأصغر شيء في الحياة هو الذرة، وكانوا يعتقدون أن الذرة لا تقبل الانقسام ولا تقبل التغير. ولكن فيما بعد اكتشفوا أن الذرة تتألف من ثلاثة أشياء: تتألف من بروتون ونيوترون موجودين في النواة، ومن إلكترون يدور حول النواة. الإلكترون الذي يدور حول نواة الذرة سالب، والبروتون موجب، والنيوترون متعادل. فاكتشفوا خطأ النظرية، وهو أن الذرة تقبل الانقسام، كما أن هذه الذرة المادية تقبل التغير وتتحول إلى طاقة، والطاقة إذا تكثفت أصبحت مادة. فاكتشفوا أن المادة ليست هي الأصل، بل الأصل هو الطاقة، والطاقة ليست من الأمور المادية، ولكن إذا تكثفت هذه الطاقة صارت مادة. إذن كان يعتقد علماء الفيزياء بلزوم الصفة المادية للعالم الخارجي، ويقولون إن جميع ما في الكون من أجزاء صغيرة سينتهي، ولا بد أن ينتهي إلى ذرات لا تقبل التغير ولا تقبل الانقسام. ولكن الاكتشافات الحديثة في مجال الفيزياء برهنت على خطأ المفهوم المادي للكون والحياة، وأثبتت أن الذرة قابلة للانقسام كما أنها قابلة للتغير، لأن الذرة مركبة من أجزاء، وهذه الأجزاء أدق من الذرة، وهي الإلكترونات السالبة والبروتونات الموجبة والنيوترونات المتعادلة. وثبت أيضا أن المادة هي عبارة عن طاقة مكثفة، وتبين أن قانون أن المادة لا تفنى هذا قانون غير صحيح، فقد أصبح من الممكن تحليل وتحويل الذرة إلى طاقة، وبالتالي تزول عنها الصفة المادية. كما أن مركب الماء H2O ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين يمكن تحويله إلى عنصر أكسجين وعنصر هيدروجين. بناء على هذا شككوا في الموجودات الخارجية، قالوا كان من المسلمات أن العالم يتألف من ذرات مادية وينتهي إلى ذرات مادية لا تقبل التغير ولا تقبل الانقسام ولا تفنى، واتضح أن هذا المفهوم سراب. وما يدرينا أن القطعيات التي نقطعها والمسلمات الموجودة اليوم ربما تصبح بعد كذا سنة سراب يذروه الرياح، وتتضح أنها أوهام وخيالات. إذن المفهوم المادي للعالم يتعارض مع العلم والبراهين التجريبية، فاتجه بعض العلماء إلى المثالية وأنكر الموجودات الخارجية، وقال ما دام العلم قد بين خطأ المفهوم المادي للعالم الخارجي فهذا دليل على أن الذرات والوحدات الأساسية للمادة ما هي إلا صور ذهنية لا تعكس موجودات خارجية ولا تعكس وجود أمور واقعية خارج الذهن، فأنكروا الوجود الخارجي واقتصروا على الإيمان بالصور الذهنية التي لا تعكس موجودات خارجية. كشوف الفيزياء والواقع الخارجي. وإذا أردنا أن نحلل ما ذهبوا إليه نقول إن كشوف الفيزياء لا تؤدي إلى إنكار الواقع الخارجي ولا تدفع للاتجاه نحو المثالية، بل تؤدي إلى تصحيح النظرة إلى الواقع الخارجي. فالاتجاه نحو المثالية ناتج عن خطأ في النظرة إلى الوجود الخارجي، وهي قصر الوجود الخارجي على خصوص الوجود المادي. ومن قال إن الموجود في الخارج ليس إلا المادة؟ بل نعتقد أن الموجودات في الخارج على نحوين، موجودات مادية وموجودات مجردة عن المادة، والأصل هو الموجودات المجردة عن المادة. فالمثاليون حاصروا الموجودات بالعقل والصور الذهنية وأنكروا الموجودات الخارجية المادية. والجواب طبعا هو أصل كلامهم، اعتقدوا أن هذه المسألة لها جوابا. الأول إن الموجود منحصر بالصور الذهنية وهذا مذهب الاتجاه المثالي. الثاني أن الوجود واقع مادي وموجود خارج الذهن، كأنما لا يوجد إلا هذان الأمران، أن تعتقد بموجودات مادية في الخارج أو لا تعتقد بها وتقتصر على خصوص الموجودات الذهنية. ولما كانت التجارب قد أثبتت بطلان الوجودات المادية في الخارج اقتصروا على خصوص الصور الذهنية في الذهن الإنساني، وقد غاب عنهم أنه توجد عندنا ثلاثة أشياء. الأول الوجود الذهني، الثاني الوجود الخارجي وهو على نحوين. الأول الوجود الخارجي المادي هذا الثاني، والثاني اللي هو الثالث الوجود الخارجي المجرد عن المادة. فإذا أثبت العلم بطلان الموجود الخارجي المادي فهذا لا يعني أنه أبطل الموجود الخارجي المجرد عن المادة. ومن هنا نقول إن الواقعية وهي التي تؤمن بوجود موجودات خارجية في الواقع على نحوين، واقعية مادية واقعية إلهية. فالواقعية التي تقابل المثالية لا تحتم الالتزام بخصوص الموجودات فقط، لأن الفلسفة الواقعية لها اتجاهات. الاتجاه الأول الواقعية الإلهية وهي التي تعتقد بوجود موجودين في الخارج، موجود مادي وموجود مجرد عن المادة مثل الملائكة، الجن، الطاقة، الله عز وجل، وموجودات مادية كالنبات والشجر والحجر. الثاني الواقعية المادية وهي التي تقتصر على الإيمان بخصوص الموجودات الخارجية المادية وتنكر عالم الغيب كله، فلا تؤمن بوجود الله والملائكة والروح والنفس وغير ذلك. الكشوف العلمية حينما توصلت إلى تفجير الذرة ونقضت أن المادة لا تفنى ولا تنقسم ولا تتغير، إنما شككت في خصوص الموجودات الخارجية المادية. وأما الموجودات الخارجية المجردة عن المادة فلا تنالها التجربة. والفلسفة الإلهية تؤمن بكلا الأمرين، الموجودات المادية والموجودات المجردة عن المادة، وتؤمن بالعلل المادية وتراها علل وأسباب، وتؤمن بالعلل المجردة وترى أن الله عز وجل هو علة العلل ومسبب الأسباب. فهناك سبب أعلى وهناك سبب أدنى. السبب الأعلى الله عز وجل، مسبب الأسباب علة العلل، وسبب أدنى النار علة للإحتراق والثلج علة للبرودة. دوافع الاتجاه نحو المثالية اتضح أن السبب الأساسي في الاتجاه نحو المثالية لم يكن هو الأدلة العلمية، بل هو الاعتقاد الخاطئ بأن الموجود الخارجي ملازم للمادية، واتضح أن الموجود الخارجي لا يلازم المادية، قد يكون موجود بالوجود المادي أو الوجود المجرد عن المادة. لكن هناك سبب آخر ساعد على الاتجاه نحو المثالية، وهو انكشاف خطأ المسلمات العلمية. فهناك مسلمات فيزيائية وهو أن المادة لا تفنى ولا تنعدم ولا تتغير ولا تنقسم هذه الذرات. فلما اكتشفوا خطأ المسلمات العلمية أخذوا يشككون، قالوا وما يدرينا أن القوانين التي نجزم بها في الكيمياء والفيزياء والأحياء فنحن نجزم بها اليوم وربما يتضح في المستقبل أنها غير صحيحة. وجواب هذه الشبهة، من قال إن جميع المسلمات واليقينيات ناشئة من التسليم بأمور مادية، بل بعض المسلمات تنشأ من بديهيات عقلية. إذن هنا خلاف في المنهج، هذا جواب مبنائي وليس جواب بنائي. يعني قد يقال هذا مصادرة، فيحتاج أن تثبت بالدليل، لأنه إذا كان منهج تجريبي لا يؤمن بالوجودات المجردة ولا يؤمن بالمعلومات البديهية والضرورية، فيحتاج أن تثبت له أنه فعلا توجد موجودات بديهية وضرورية. ولكي نثبت لهم نقول حتى المثاليون الذين ينكرون الواقع في مقام العمل هم يؤمنون بأمور بديهية، بل حتى الأطفال في سلوكهم وتعاملهم مع الأشياء المحيطة بهم تجدهم يؤمنون بقانون العلية قهران، وقانون العلية لكل ممكن علة ولكل محدث محدث. هذا القانون يعمل به المثالي ويعمل به الطفل ويعمل به الجميع بشكل قهري. فإذن بعض المسلمات العلمية ترجع إلى معلومات بديهية وضرورية وهي الأصل وهي الأساس، وبعض المسلمات العلمية ترجع إلى أمور مادية، وبالتالي لا بد من إجراء التجارب العلمية على هذه الأمور المادية وتكرار التجربة. فإذا كانت التجربة ناقصة أو غير دقيقة سيحصل الاشتباه، وإذا كانت التجربة تامة وفيها دقة كما لو كان الاستقراء تاماً فإن النتيجة ستكون قطعية. وحتى التجربة والاستقراء يحتاج إلى الرجوع إلى معلومات عقلية بديهية كقانون العلية. أما إذا لم نؤمن بقانون العلية أو لم نؤمن بأس وأساس القضايا وهي النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإنه لو قال هذا صحيح نقول وأيضا غير صحيح، لأنه تجتمع الصحة وعدم الصحة. إذا بنينا أن النقيضين يجتمعان نقول صحيح وأيضا غير صحيح، أو ليس بصحيح وليس بغير صحيح. إذا قلنا أن النقيضين يرتفعان، إذا نحن سواء آمنا بالمنهج التجريبي أو لم نؤمن لابد أن نرجع في النهاية إلى معلومات بديهية ضرورية وهي الزاد الأساسي للفكر الإنساني. الخلاصة ثلاث نقاط: الفلسفة المثالية تحصر الوجود بالصور الذهنية، والفلسفة الواقعية تعتقد بالوجود الذهني والوجود الخارجي للأشياء. النقطة الثانية: الوجود الخارجي نوعان، مادي كوجود الكواكب والحيوان والنبات، ولا مادي كوجود الروح والعقل والطاقة. النقطة الثالثة: زوال الصفة المادية لا يعني زوال الواقع، لأنه زوال الأخص لا يستلزم زوال الأعم، لأن المادة ليست هي الواقع الوحيد، بل المادة هي شكل من أشكال الواقع، وهناك واقع آخر وهو الموجودات المجردة. هذا تمام الكلام في البحث التاسع. البحث العاشر: مبدأ العالم، يرتبط بهذه المباحث التي أخذناها وفيها تكرار للدروس السابقة. المفاهيم الفلسفية عن حقيقة العالم. في هذا البحث نتعرف الإجابة على سؤالين. السؤال الأول: إن الكائنات التي يتشكل منها العالم هل هي حقائق مستقلة عن وجود الإدراك أم أنها صور موجودة في الذهن فقط وليست لها حقيقة خارجية؟ السؤال الثاني: إذا التزمنا بأن هناك واقع مستقل لهذه الأشياء خارج الذهن، فما هو المبدأ الأول لهذه الوجودات الخارجية؟ هل هو المادة أم قوة غير مادية وهي علة العلل وهو الله عز وجل؟ وهناك إجابتان عن السؤال الأول وفقا للاتجاهات الفلسفية. الاتجاه الأول يمثل رأي المثالي، وهو أن الوجود محصور بالإدراك الذهني والعقلي والصور الذهنية، ولا توجد موجودات خارج الذهن. الاتجاه الثاني هو الاتجاه العقلي أو الاتجاه الواقعي. الاتجاه الواقعي يرى أنه يوجد خارج الذهن واقعا آخر، وهذا الواقع مستقل عن الإدراك والوجودات الذهنية. وأما السؤال الثاني فقد انقسم الواقعيون في الإجابة عنه إلى فريقين. الفريق الأول ذهب إلى أن الموجودات الخارجية هي خصوص الموجودات الذهنية، هذا الاتجاه المادي، اتجاه واقعي مادي. الاتجاه الثاني اتجاه واقعي إلهي، قال الموجودات في الخارج على نحوين: موجودات خارجية مادية وموجودات خارجية مجرد عن المادة مثل الروح، النفس، الكهرباء، الجن، الملائكة، الله عز وجل. وبهذا يتضح أن المفاهيم الفلسفية عن العالم ثلاثة، وهي المفهوم المثالي الذي يحصر الوجود في خصوص المفاهيم الذهنية والوجود الذهني. المفهوم الثاني المفهوم الواقعي المادي الذي يؤمن بوجود موجودات خارجية لكنه يحصرها في خصوص المادة. والمفهوم الثالث المفهوم الواقع الإلهي الذي يرى ثلاثة موجودات: موجود ذهني، وموجود خارجي مادي، وموجود خارجي مجرد عن المادة. المفهوم الإلهي ومبدأ السببية. وقد ادعى الماديون أن المفهوم الإلهي والمفهوم الواقع الإلهي يؤدي إلى إنكار قانون السببية، وبالتالي نجمد جميع قوانين الطبيعة، فلا نقول إن النار هي سبب الحرارة والاحتراق، ولا نقول إن الثلج هو سبب البرودة، فننكر قانون العلية والأسباب والمسببات ونقول هو الله. لأن القانون الواقعي الإلهي يربط كل ظاهرة بالمبدأ الإلهي، واعتبروا فكرة الله هي فكرة وضع سبب معقول لما يشاهده الإنسان من ظواهر الطبيعة. يعني الإنسان شاهد ظواهر الطبيعة يريد يفسرها بسبب معقول ويسكت نفسه، يقول الله، وبالتالي يتجمد العقل ولا يحصل تأمل وتفكر، هذا إخراس للعقول وإسكات للنفوس. ولكن حين نكتشف بالتجارب العلمية حقيقة الأسباب والقوانين التي تحكم العالم وتتولد منها الظواهر والحوادث، ونحن لسنا بحاجة إلى هذه الفكرة، فكرة وجود الله عز وجل، هكذا قال الملحدون وقال الماديون. والجواب: من قال إن الواقعية الإلهية ترفض قانون الأسباب والمسببات الموجودة في الأمور المادية؟ بل ترى أن الله هو خالق هذا القانون، الله عز وجل هو الذي أوجد نظام الأسباب والمسببات، الله عز وجل حكيم. فالإيمان بفكرة وجود الله لا يعني رفض فكرة الأسباب الطبيعية، ولا يدعى أن الله هو السبب المباشر للظواهر الكونية، وإنما الله هو السبب الأعمق للوجود، هو خالق الكون وقوانين الكون. وإلى الله تنتهي سلسلة الأسباب والمسببات، وبالتالي يزول التعارض بين الإيمان بفكرة وجود الله وبين الكشوف العلمية، لأن الإيمان بوجود الله يفتح آفاق للذهن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. القرآن يدعو، يسمونها الآيات الأنفسية والآفاقية، يعني تأمل في نفسك وتأمل في الآفاق الرحبة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا بحث تفسيري مهم، يسمونه الآيات الآفاقية والأنفسية، وبحث أخلاقي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انصافا نحن في نعمة، زرت 3 دول مختلفة وشكرت الله عز وجل على أني ولدت من أبوين مسلمين شيعيين. المكان الأول حينما زرت الهند ورأيتهم كيف يسجدون ويعبدون الأصنام ويتذللون لصنم حقير صنعوه بأنفسهم، حينها أدركت أن من أكبر النعم أنك تولد في بلاد الإسلام ولأبوين مسلمين، هذا نعمة عظيمة يحتاج يومية تشكر الله وتدعو لوالديك. أنا وفقت لهذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة الولاية. البلد الثاني حينما ذهبت إلى بريطانيا، تشعر أن الإنسان آلة يأكل وينام وينكح ويشرب. في بريطانيا والدول الغربية تشعر أنك إنسان لك حقوق وعليك واجبات، تحترم من هذه الجهة. فمن ناحية الحقوق المدنية يوجد تقدم، ولكن من الناحية الأخلاقية يوجب تذمر وتدمر، انحطاط أخلاقي. والغريب العجيب أنه إذا تتكلم مع الإنجليزي أو البريطاني يستمع إليك، يعني بعض الشعوب لا يستمع. الآن إذا تتكلم مع بعض الوهابية ما يستمع إليك، يهجم عليك. الإنجليزي يستمع إليك، بل إذا تمشي في الطريق انت بتدعمه بتحتك به، هو يبتعد ويقول لك سوري. مو الان بعض الدول هو يدعمك ودمرك ويمشي ولا كانه صاير شيء، كانه لوري دايس عليك وهو ماشي. هناك انت تتعمد تدعمه، هو يبتعد ويقول لك سوري، هو يبتعد ويقول اسف. ولكن من الناحيه الاخلاقيه يوجد تذمر، يعني ليله الاحد كان هذا مكان اللي انا ساكن فيه المدخل ماله بار ونهايته بار. ليله الاحد انا اشوف الزجاج مال البار كله ضباب، اسال صاحبي اقول له هذا الضباب من شنو؟ ما في رطوبه. ضحك قال شيخنا هاي اذا يشربون خمر يطلعون ارياح فمن كثرتها يصير ضباب على الزجاج. مشكله مشكله. واذا تتكلموا اياه يس اوف كورس يس اوف كورس، لكن الكلام يدخل من هذا الاذن يطلع من هذا ما معنى به. يستمع إليك لكن ما معني بأي كلام إلا في الأمور المادية. إذا شيء يدخل في جيبه فلوس هذه فكرة مهمة، هذا الفكر المادي اللي براقمات النفعي. الفكرة المقدسة هي الفكرة التي تجر نفعا أو ربحا أو تدفع ضررا، وكل فكرة لا تجر ربحا ولا تدفع ضررا فنحن لسنا معنيين بها بل هي عبء علينا. إذا فكرة هكذا تتكلم إياه عن وجود الله جيد، نبحث وينبغي لا يبحث ولا شيء، ما يهتم لأنه ما تفيده في حياته المادية. المفهوم الإلهي والمادي. والدولة الثالثة أوكرانيا، لما رحنا أوكرانيا وهي كانت العاصمة فيها مدينة خاركوف، هي العاصمة العلمية للاتحاد السوفيتي، فيها أكثر من 300 جامعة. تدخل الدكانة والبرادة ثلاثة أرباعها خمر وربع يبيع ماي وسجاير. الخمر أرخص من الماء والحالة العامة خمر والعياذ بالله لعبة بثمن بخس دراهم معدودة. تشعر ان الناس كالبهيمة المربوطة، همها علفها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. نحن نشكر الله على نعمة الإسلام، نعمة الولاية، جزاهم الله ألف خير عنا، الوالد الوالدة العائلة. أنت تتربى في مجتمع إسلامي، مجتمع ديني، لذلك ذكرت كلام الإمام الحسين في دعاء عرفة في بداية الدعاء: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع إلى أن يقول لم تخرجني في دولة الكفر. يعني يشكر الله عز وجل على أن ولد في دولة الإسلام. كل إنسان يتحرك بوجوده الذهني حسب تفكيره. المفهوم الإلهي والمادي في ثلاث نقاط. اتضح أن المفاهيم الفلسفية عن العالم ثلاثة، وهي المثالية، الواقعية الإلهية، الواقعية المادية. وتقدم في دراسة بحث الوجود الذهني والوجود الخارجي، وهو درس البحث رقم كم؟ البحث الثامن لعله. نعم البحث الثامن، دراسة المفهوم المثالي والرد عليه، وثبت أن هناك موجود واقع موضوعي خارجي وخطأ الأدلة التي استدل بها المثاليون لإنكار الوجود الخارجي. وهنا نتعرض إلى المفهومين المادي والإلهي في ثلاث نقاط. هذه النقاط الثلاث واضحة وبسيطة لديكم من خلال ما تقدم. النقطة الأولى موضوع التعارض بين الإلهية والمادية. اتضح أن الواقعية المادية لا تؤمن إلا بالحس وتنكر كل ما لم يثبت بالحس والتجربة. وأما الفيلسوف الإلهي فهو إلهي ومادي، يؤمن بالمادة وبقوانين المادة وقوانين الطبيعة، ويؤمن بالمجردات وبخالق قوانين الطبيعة وهو الله عز وجل. إذن التعارض بين الإلهية والمادية ليس في الحقائق العلمية، كل منهما يقبل الحقائق العلمية، وإنما التعارض فيما وراء المادة. هل يوجد موجود وراء المادة وغير المادة أو لا؟ الإلهي يقول نعم والمادي يقول لا. إذن المادي يؤمن بخصوص الأسباب الظاهرة المادية الظاهرية المادية، والإلهي يؤمن بالأسباب الظاهرية المادية ويؤمن بأسباب أعمق وراء هذه الظواهر المادية وهي الله عز وجل. النقطة الثانية، مسؤولية الإثبات تقع على الإلهي والمادي معا. قد يقال إن الإلهي يدعي دعوى أزيد من المادي، فالمادي يعتقد بوجود المادة ولا يعتقد بوجود غير المادة، بينما الإلهي يعتقد بوجود المادة ويعتقد بوجود غير المادة، فلا بد أن يأتي بدليل يثبت الوجود المجرد وهو الله عز وجل وغيره من المجردات. والصحيح إن الإلهي مطالب بالدليل، وأيضا المادي مطالب بالدليل. والسر في ذلك أن المادي لم يقتصر على التشكيك فقط. لو قال المادي أنا أعتقد بوجود المادة وأشك في وجود موجود آخر غير المادة، ما يحتاج يقيم دليل، يكفي أن يشك. لكنه لم يقتصر على الشاك، بل اعتقد وجزمه بالنافي، فهو عنده معتقدان. أولا يعتقد بالوجود المادي فقط، ثانيا لا يعتقد بوجود موجود آخر غير مادي، ولا يعتقد بوجود المجردات، فلا بد أن يقيم دليله على النافي، على نفي الموجودات المجردة عن المادة. النقطة الثالثة، دليل الإثبات والنفي لا بد أن يكون عقليًا وليس مستندًا إلى التجربة مباشرة، خلافًا للفلسفة المادية. الفلسفة المادية تقول الدليل يقتصر على التجربة، وبالتالي المفهوم الإلهي لا يثبت لأنه ليس ماديًا. والجواب أنه حتى بالنسبة إلى الأمور التجريبية نحتاج أن نرجعها إلى قوانين عقلية بديهية، فهذه المعلومات العقلية الأولية البديهية هي أس المعارف، وهي الضابط الذي على أساسه نستطيع أن نقيم صحة الأفكار من فسادها. وبالتالي الإنسان يتمكن بطاقته العقلية أن يبرهن على المفهوم الإلهي والمفهوم المادي، ومنطلقا أيضا من التجربة، لأن الموجودات المجردة لا تخضع للتجربة مباشرة، لكن آثارها يمكن أن تدرك بالتجربة. كما أن الكهرباء أنت لا تدركها مباشرة، إن تكون الكهرباء ما تعرفها، لكن أثر الكهرباء تعرفها، إضاءة المصباح أنت تكهرب بها. إضافة إلى أن هناك مسائل نظرية ترتكز على أساس تجريبي، ولكن لا توجد نظريات ترتكز على أساس نظري بحت وخالص، بل لا بد أن ترجع القضايا النظرية التجريبية في النهاية إلى قانون عقلي ومعلومات بديهية. الخلاصة: أولا، الفلسفة المادية تفترق عن الفلسفة الإلهية في ناحية سلبية، هي الإنكار والنفي لما هو موجود خارج الحقل التجريبي وهو الوجود المجرد. ثانيا، التجربة ليست برهانا على النفي، لأن عدم وجود السبب الأعلى في مجال التجربة لا يبرهن على عدم وجوده في مجال أعلى لا تمتد إليه التجربة. ثالثا، الأسلوب الذي نثبت به المفهوم الإلهي هو نفس الأسلوب الذي نثبت به الحقائق والقوانين العلمية الذي ننطلق فيه من التجربة وننتهي بتفسيرها عقليا. هذا تمام الكلام في البحث العاشر. البحث الحادي عشر: حقيقة الحركة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.